الرحمن الرحيم. قبل أن أدخل في المحاضرة أستاذ أخلاق عندي توفى الله يرحمه، هاي نقطة أخلاقية تنفعني وتنفعكم إن شاء الله. أستاذ يقول لمن واحد يهدي لك شيء حاول تشكر منه، لأنه من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. الشكر على نحوين، شكر قولي تقول أشكرك على الهدية، شكر عملي أنه تستعمل الهدية أمامه يفرح، لما تستعمل هدية أمامه يفرح. الأخ العزيز معلم الأخلاق المؤلف اللي قرأنا الدعاء، الأخ كسمائي حفظه الله، هذه عباءته اللي كان يقرأ بها القرآن يتلو في المجالس العامة والخاصة. خابرني كم قبل كم يوم، قال عندي عواية أريد أهديها إليك تلبسها لأني أراك أهله حسب تصوره. قلت له والله أنا واحد من التجار كبار يعرفه، وذكرت له اسمه. هذا راد يهدي لي عباية مقبلت وتوفي الله يرحمه، لأنه كان تاجر وأنا طالب حوزة مقبلت، ولكن بما أنك مثلي طالب وحوزوي ومعلم القرآن فأقبل منك الهدية. هاي وين بالتلفون؟ هاليوم جاي بالهدية. فأنا تذكرت أستاذي أنه يقول استعمل الهدية أمام الرأس، نزعت عباتي الصيفية ولبست هاي العباية. فقلت لك أنما طالع مثل العريس في هاي العباية، قال بالفعل متلوق لك. لذا إذا شفت هاي العباية الآن، إنما قصتها ما ذكرت لكم، وأنه من باب أشكر الأخ العزيز على ما أهدى لي هذه العباية، وإن شاء الله في صلاتي في أعمالي اللي الله إن شاء الله بلك يقبلها لكي أشاركه سأستعمل هذه العباية إن شاء الله. ومن الله التوفيق، مع الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. ونحن على أعتاب ليالي القدر المباركة، فإن شاء الله في الليلة القادمة سيكون الحديث والمحاضرة عن عظمة ليلة القدر وعظمة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. إلا أنه الليلة تتميما للمحاضرة التي بدأنا بها بالأمس البارحة، وعطفا على ما سبق، حيث كان الحديث في هذه الفقرة من الدعاء المبارك لمولانا زين العابدين في دعاء مكارم الأخلاق، وسددني لأن أجزي من هجرني بالبر، يعني إلهي وفقني أيدني ساعدني، أنه الذين هجروني تركوني آذوني أذوني، هذول لا أعاملهم بالمثل، أريد أكون أسمى من أنه أتعامل معهم بالمثل، أريد أنه الكرم الإلهي يتجلى فيه. العبد يعصي الله والله يكرمه يرزقه يعطيه الحول والقوة، فأريد أنا كذلك، أنه هذا اللي هجرني هذا اللي آذاني، طبعا هذا الحكم عام للرجال والنساء، خلي أمثل عن النساء أيضا باعتبار نصف المحفل مع النساء، أنه هاي اللي أذتني مرت العام أذتني كتشنة، الجنة أذتني كمرة العام، أقدر أذيها وأتلافى أذيتها بأذى آخر، وربما أرد الصاع بصاعين والكيل بكيلين والكلمة بكلمتين، أقدر أقدر على ذلك. ولكن يا رب أريد أكون أسمى من ذلك. وين كنت مرت العام؟ وين كان هذا المثل الشعبي السائد أنه لو صالحت مرت العام والجنة كان إبليس دخل للجنة؟ فما يصالحون، ولكن لا، أنا أريد أثبت للشيطان اللعين أنه لا، أنا وجنتي مصالحين مصافين، خلافا ورغما لألف الشيطان وللشياطين من الجن والإنس. امرأة مؤمنة متقية تفكر هكذا لأنها مترباية بمدرسة أهل البيت، مترباية بمدرسة الإمام السجاد، تقرأ دعاء مكارم الأخلاق وتطلب من الله وسددني لأجزي من هجرني بالبر. فمثل هذه المرأة المؤمنة الموالية الشيعية تتخلق بهذا الأخلاق، أنه اللي هجروني تركوني، جيراني، خواتي، ما أدري، عمتي، خالتي، أي وحدة، أصدقائي، صديقاتي اللي هجروني أنا ما أهجرهم، لا أرد الشر بالشر، بل بالعكس أرد الشر بالخير. حلوة هذه، واقعا عظيمة. يعني مثل هذا الرجل ومثل هذه المرأة يقال لها ألف مرة أحسنت أحسنتي، الله سبحانه وتعالى يبارك لهما بلا شك، الله يعزهما بعزة خاصة بلا شك. لا تتصور مرت العام إذا تنازلت للجنة راح تكون ذليلة لها، بالعكس الله سبحانه وتعالى يجعل محبتها ومودتها في قلب الجنة أضعاف وأضعاف بحيث تخدمها. وكذلك كذلك الجنة إذا شافت مرت عمها تؤذيها لا تجاوبها، إنما تجيبها بالحسن باللطف بالخدمة، تخدمها أكثر. فعند ذلك الله سبحانه وتعالى يلقي محبتها في قلبي مرت العام. وهكذا الإخوان الأصدقاء كلها. هذه نقطة مهمة، مسألة الهجران بين الإخوان، أنه الأخ يهجر أخاه على أي أساس؟ أنا بالأمس ذكرت لكم أنه عندنا روايات، طائفة كبيرة من الروايات لحنها لحن عجيب، أنه من يهجر أخاه، المرأة اللي تهجر أختها المؤمنة لأكثر من 3 أيام فإنها ملعونة، وإنه ملعون. ملعون يعني شنو؟ يعني بعيد عن رحمة الله. الله سبحانه وتعالى لا تشمله الرحمة الإلهية، لا يشمله الرحمة الإلهية، فيبعد يطرد من رحمة الله. أخرج فإنك رجيم، مثل الشيطان. شلون الشيطان كان بالجنة لكن لما عصى الله وغوى أخرجه الله من الجنة، قال له أخرج فإنك رجيم. فلذا اللي يهجر أخاه الله سبحانه وتعالى يلعنه، هاي ورد في الحديث الشريف. إذا زادت الهجرة والهجران والقطيعة أكثر من 3 أيام، شوفوا الإسلام كيف انتشر. أصلا دين الإسلام في صدر الإسلام بيش انتشر؟ انتشر بالمحبة، انتشر بالأخلاق، بأخلاق رسول الله، بحب رسول الله. كان يأتون ويؤذون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هو كان يعاملهم باللطف والمحبة، بالشفقة، بالمودة، بالصلة، كان يصلهم. يهجرونه قوم بني عم أبو لهب يهجره، لكن هو كان إنما يتعامل بحسن أخلاق. لذا الإسلام انتشر بالمحبة. الله سبحانه وتعالى كان بين قبيلتين كبيرتين في المدينة المنورة، أوس وخزرج، 100 سنة حرب، حرب بين قبيلتين، 100 سنة قتيل، كل شهر كل شهرين قتيل قتيل من القبيلتين. وإذا به جاء الإسلام بدين المحبة والإخوة والصفاء، بحيث أنه ألف الله سبحانه وتعالى في قلوبهم، ألف قلوبهم بالمحبة. ولو أنفقت يا رسول الله ما في الأرض لتؤلف بين قلوبهم، ما كان تقدر يؤلف القلوب، المال لا يؤلف، احنا ألفنا بين قلوب الأنصار والخزرج، كما أنه ألفنا بين قلوب الأنصار والمهاجرين، بين قلوب خزرج أوس وخزرج والأنصار والمهاجرين، احنا ألفنا بينهم، ألف الله سبحانه وتعالى. فالإسلام انتشر بالألفة، بالمحبة، دين المحبة، دين المودة، دين الإخاء. لذا لا يرضى القطيعة بين الأقرباء، بين المؤمنين والمؤمنات، القطيعة بين الناس، لا يرضى بذلك أبدا. ومن ثم تجد روايات لحنها شديد على أنه ما لك حق تهجر أخاك لأكثر من 3 أيام، 3 أيام إن كنت فاعلا، إذا تريد تزعل لمصلحتين لحكمتين لتربيتين، إذا كان الزعل بجانب تربوي عند ذلك واهجروهن في مضاجعهن كالمرأة الناشزة تهجر في مضاجعها ل3 أيام بس، ولا بعد 3 أيام لا تقبل لا صلاة ولا صومة. المرأة أيضا إذا ما ترضى الزوج لا تقبل لا صلاة ولا صومة. إذا نامت والزوج لم يرضى عنها، روايات عديدة بهذا المضمون خواتي خلي يسمعون، روايات عديدة إذا نامت ولم يرضى عنها الزوج فإن الملائكة إلى الصباح تلعنها. لازم تحاول أنه ترضي، لا ينامان إلا برضاء، لا ينامان إلا بمحبة. ليش؟ لأنه المحبة في الأسرة راح يقوي أواصر الأسرة، تقوت الأواصر راح الأولاد يتربون تربية صحيحة، استعداداتهم تظهر. كل واحد ولد استعداد أن يكون من حيث الأخلاقيات سلمان زمانه، من حيث العلم أن يكون ابن سينا، كل واحد من عندنا يصير ابن سينا، ولكن الظروف البيئوية ظروف المحيط ربما هي اللي تأثر. الشارع يأثر على سلوكه، البيت يأثر على سلوكه، عركة الأم والأب كل علماء النفس يقولون كما في الأحاديث الشريفة أنه عركة الوالدين تأثر في أخلاق الأولاد، تأثر في كسل الأولاد، تأثر في سقوط الأولاد، يسقط بالامتحانات يسقط. شوف العائلة اللي الأم والأب يتعاركون أولادهم مناجحين بالامتحانات، لو عدة إكمال لو راسب. أما العائلة اللي متحابين الأم والأب متفاهمين، وإذا أكون بيناتهم قيل وقال يحاولون أمام الأطفال ما يبينون ذلك، أمام الأطفال الأولاد البنات يبينون على أنهم على صفاء على حب على مودة. وإذا صار عندهم نزاع مثلا إنما في غرفتهم. أنا دائما أقول لأولئك الذين يتنازعون، فديوم واحد من نسباني صيح في بيتي لأول مرة، صيح بيتي على زوجته على بنتي، أنا سمعت من الداخل قلت يا فلان، طبعا سماذي شو أنا أعبر، فالتعبير اللي ليكون تعبير لا سامح الله خلاف الأدب في هذه المحاضرة وهذا المجلس المحترم والمكان المحترم. على كل قلت له فلان مثل ما إجمالا مثل ما ونستكم لا نعلم بها، عركتكم المفروض أن لا نعلم بها، عندك احجاي روح بيتك احجي، ما دامك ببيتي ما لك حق. أخذت العبرة فاعتبر من ذلك اليوم بعد يجون حبايب بيتي، كل واحد نسيب إذا إجا حبايب، عندك حكاية بيتك روح إجي. الإسلام هكذا ربانا وعلمنا حب مودة. لذا اسمحوا لي أقرأ لكم جملة من هذه الروايات، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المناهي كما قرأت الأمس على أنه نهى عن الهجران، فمن كان لابد فاعلا فلا يهجر أخاه أكثر من 3 أيام، فمن كان مهاجرا لأخيه أكثر من ذلك كانت النار أولى به. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني روي عن رسول الله أيضا من هجر أخاه سنة لا يهجر أخاه المؤمن. أخاه المؤمن مو أخاه من أم وآب، هذا أخاه المؤمن، المؤمنين بما بينهم وأبقوا بطريق أولى، الأقربون أولى بالمعروف. إذا السنة زعلان ماذا يكون أمره؟ شوف رسول الله بيش يشبهه، يقول كمن سفك دم أخيه المؤمن قتله. سنة ذا واحد زعلان ويا واحد قاتله يعتبر قاتله، قاتل جاني، هذا جناية. سنة زعلان أخت وأخ سنة زعلانين، هاي جناية، أكبر جناية، الإسلام لا يرضى بذلك. لذا قال صلى الله عليه وآله من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، الرواية في ميزان الحكمة المجلد 10 صفحة 312. قال صلى الله عليه وآله لأبي ذر يا أبا ذر إياك وهجران أخيك، فإن العمل لا يتقبل مع الهجران، الأعمال لا تتقبل، صلاتك وصومك صلاتي وصومي إذا هجرت أخي لا يتقبل ذلك، لأن الشيطان يلقي بينكم العداوة والبغضاء، أما الله يحب الصلح، الصلح خير، الله يدعو للصلح دائما، فاصلحوا بين أخويكم وإن بغت إحداهما، لكن اصلحوا، إذا ما يفيد الإصلاح عند ذلك قاتل التي تبغي، وإلا ابتداء الصلح، فالله سبحانه وتعالى يحب الصلح. قال الإمام الباقر إن الشيطان يلقي بينكم العداوة والبغضاء، إن الشيطان يغري إغراء، إغراء يغري بين المؤمنين ما لم يرجع أحدهم عن دينه، يغريه حتى يطلع من الدين. بين المؤمنين يلقي العداوة والبغضاء إلى أن واحد منهم يطلع من الدين. فإذا فعلوا ذلك استلقى على قفاه. إذا واحد زعل ويا واحد، الشيطان شو يسوي؟ يستلقى على قفاه وفرحان، وش يقول؟ هذا شيطاننا، شو يقول؟ وتمدد، يتمدد، ثم قال فزت، 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 أنا فزت، قدرت ألقي بين ذولا العداوة. والدي الله يرحمه ويرحم أمواتكم كان بالسجن بغداد، لقصيدة ألقاها في صحن الإمام الكاظمين عليه الصلاة والسلام، الإمامين الكاظمين، قصيدة مفصلة في عاشوراء ألقاها حبسه، قصيدة سياسية كانت أنذاك، انحبس. يقول بالسجن، سولفنا، يقول بالسجن شفت واحد نمام ينوم بين اثنين من السجناء، ينوم ينوم إلى أن يلقي بينهما العركة والنزاع. فديوم نزمته قلت له شنو هالصفة الخبيثة اللي عندك؟ ليش هالصفة الخبيثة؟ ليش تنوم نميمة بين اثنين؟ قال لي سيد علي إذا ما أسوي هاي الشغلة ما أرتاح نفسيا، أنم بينهما إلى أن يسقط الدم من أحدهما أو من كليهما، عند ذلك أرتاح أعوف. ما دام مواقع دم بيناتهم أنا دائما أنمي بيناتهم. هذا يسموه مرض ساديس في علم النفس، يسموه مرض ساديس، يحب بس يأذي، يحب بس أنه يجعل النزاع بين الإخوان والعياذ بالله، مرض هذا. لذا المؤمن سليم، قلبه سليم، نفسه مطمئنة، فلا يهجر أخاه. فيقول الشيطان فزت، فرحم الله امرأ ألف بين وليين لنا، بين اثنين شيعة، يحاول أنه يصلح بيناتهم. والأفضل أن يبادر المؤمن إلى صلة أخيه وقطع الهجران وإن كان مظلوما. هذا حديث الإمام عليه الصلاة والسلام، يقول له حتى لو كان مظلوم أنت البادر. لماذا؟ لأنه الفضل من بدر وبادر بهذه الفضيلة فإنه أولى بدخول الجنة حينئذ. عن الإمام الصادق أنه قال لا يفترق رجلان على الهجران إلا استوجب أحدهم البراءة واللعن، واحد منهم ملعون، واحد منهم الله يتبرى منه، رسول الله يتبرى، إمام الزمان يتبرى منه، وربما استحق ذلك كلاهما. الإمام يقول، يقول ربما الاثنين يستحقون اللعنة الإلهية والبراءة الإلهية، الله يتبرى منهم. ليش؟ فقال له معتب راوي جعلت فداك، جعلني الله فداك، هذا الظالم، هسه الظالم ملعون، هذا المظلوم شنو ذنبه؟ هذا ليش ملعون؟ شو صار؟ الظالم والمظلوم كلاهما ملعون عند الله، لأنه تهاجروا الإخوان، الزعلوا فيما بينهم. قال جعلت فداك هذا الظالم، فما بال المظلوم أن يكون ملعونا وبعيدا عن رحمة الله؟ قال عليه السلام ليش المظلوم؟ لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته. صحيح أنا مظلوم، لكن أنا المفروض أبادر إلى صلة أخي المؤمن، فما بال المظلوم أن يكون ملعونا؟ قال لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته ولا يتغامس أو يتعامس. تغامس والتعامس من التغافل، بس أبينها شنو؟ أنه بعض الأحيان المؤمن يغلس، يغلس معناته أنه شنو يعني؟ أنه يخلي جوه شواربه كما يقول أبو المثل، لا هالقد يعتني، يخلي جوه شواربه. بعض الأحيان في قضايا، أكو قضايا الجزئية اللي تصدر، خلي أسأل لكم من حياتي، أول زواجي أنا كان عمري تقريبا 25 سنة وعلويتي كان عمره 15 سنة، خب، وأنا كنت أدرس خارج بحث الخارج، حاضر سنة 3 سنوات بحث الخارج وعلويتي صف أول متوسط، زين، يعني هم سن فارق السني وهم فارق الثقافي بيناتنا. الأيام الأولى كنت أجي بالبيت أشوف مثلا البيت شوية وسخ مثلا، أو الطعام محروق أو ما شابه، كنت بعض الأحيان أغضب، وأنا شاب وأعتبر نفسي مثلا معالم ومثقف وإلى آخره، فبعض الأحيان كنت شوية مثلا أفرض أزعل أو ما شابه. والدي في اليوم الله يرحمه ويرحم أمواتكم في اليوم لزمني، قال لي بابا، قلت له بلي، قال تدري ليش الله ناطي شوارب للرجال؟ شوارب ليش الله ناطي شوارب للرجال؟ هذا فد مثل عربي. قلت له ليش بابا الله ناطي مثل؟ قال حتى إذا أشوف من زوجة هاي القضايا الجزئية يخلي جوه شواربه، صير رجال، صير رجل، لا قلت نقنق بالحوش، لا تلقق بالحوش، صير رجل. والله الكلمة دخلت بعقلي، من ذاك اليوم صافين إلى يومنا هذا والحمد لله صافين ومرتاحين عايشين عيشة سعيدة والحمد لله مع الصلاة على محمد وآل محمد. قال عليه السلام لأنه لا يدعو أخاه إلى صلاته ولا يتغامس يتغافل له عن كلامه. سمعت أبي الإمام ينقل عن والده سمعت أبي يقول إذا تنازع اثنين فعز أحدهما الآخر فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه أي أخي أنا الظالم. المظلوم يقول للظالم ترى أنا الظالم سامحني اعذرني ليش حتى يصالح. شوف شوف الإسلام واقع عن دين المحبة والمودة. أنا مظلوم لكن مع ذلك يقول لك أكثر من ثلاثة أيام لا تزعل يا أخوك المؤمن روح صالحة ولو أنت مظلوم الله يعوضك الله يعوضك الله يعلي بشأنك الله يرزقك يزيد برزقك عندما تفعل هاي الأخلاقيات الله سبحانه وتعالى يوفقك يزيد برزقك حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه. فإن الله تبارك وتعالى حكم عادل الله حاكم عادل يأخذ للمظلوم من الظالم على كل حال فديهم يأخذ من المظلوم للظالم لكن أنت المفروض تبادر للصلح. بالله عليكم إذا واحد لسه زعلان ويا واحد ويقدر يخابره يتلفن خليه يقوم برا يطلع يقول له يا ترى أني ظالمك وأنا أعتذر وسامحني وهي ليلة القدر والآن ليلة المحبة والمودة إن شاء الله ماكو بيني وبينك إلا الصفاء والمودة. شوف إيش قد ترتاح نفسيا ولو أولها صعب وشيطان يقول لك لا تتنازل إذا تتنازل هذا راح يسلط عليك أكثر فلان هذا حكي كله شيطان. الرحمن يقول لك تنازل ما يخالف تنازل الخاطر تنازل أنت مو تحبني مو تحب رب العالمين رب العالمين يقول لك الخاطر تنازل ولو أنت مظلوم بس الخاطر تنازل للظالم تنازل. طبعا في شرط أن يكون من الإخوة المؤمنين ها أمس بينا أنه عندنا هجران ممدوح هجران مذموم هذا كله في الهجران المذموم. إذا كان بين أخوين مؤمنين إلا إذا واحد فاسق فاجر كذاب كما سأقرأ لك الروايات لا في مثل هذا المورد أتركه لا الصالح أهجره هذا هجر ممدوح. عن أبي جعفر الإمام الباقر قال ما من مؤمنين اهتجرا فوق ثلاث يعني ثلاث أيام إلا وبرئت منهما. إمام زمانك يقول أنا بريء منك إمام الباقر يقول أنا بريء منه يعني إمام زماني ما قبرق بين إمام الباقر وإمام صاحب الزمان. من آمن بأولهم يؤمن بآخرهم يؤمن بوسطهم كلهم أئمة. فإمام زمان يقول أنا أتبرأ من يزعل لي واحد وثلاث أيام يطولها الزعل الهجران ثلاث أيام بريت منهما. فقيل له يا رسول الله يا ابن رسول الله هذا حال الظالم نسب الله من الظالم بريء ما يخالف فما بال المظلوم. فقال عليه السلام ما بال المظلوم لا يسير إلى الظالم ليش ما يروح إلى الظالم فيقول أنا الظالم حتى يصطلح. خلي يقول أنا الظالم خلي يتنازل حتى يصطلح. هذا الرواية في فصال الصدوق صفحة 183. عن النبي قال أيما مسلمان تهاجرا فمكثا ثلاثا لا يصطلحان إلا كانا خارجين عن الإسلام. هذا هو مسلم ثلاثة أيام الزعلان واحد هذا هو مسلم ولم يكن بينهما ولاية ولاية إسلامية. فأيما سبق إلى السلام أي واحد يسرع إلى السلام فأيهما سبق إلى السلام كان السابق إلى الجنة يوم الحساب. هو راح يدخل قبل صاحبه إلى الجنة في يوم الحساب. وفي هذا الباب روايات كثيرة عن السنة والشيعة أقرأ لكم رواية عن السنة. وروي عنه صلى الله عليه وسلم لا يحل أن يصطرم يعني زعلان فوق ثلاث فإن اصطرم تقاطع فوق ثلاث لم يجتمع في الجنة أبدا. هذه الرواية موجودة في صحيح البخاري ومسلم وترمذي والنسائي كلهم ينقلوا هذه الرواية أنه لم يدخل الجنة أبدا. بس احنا نقول يدخل الجنة لكن بعدين ورا صاحبه هذا يقول لا أصلا لم يدخل الجنة أبدا. وأيهما بدأ بصاحبه كفرت ذنوبه الله يكفر ذنوبه. وإن هو سلم على صاحبه فلم يرد عليه ولم يقبل سلامه رد عليه الملك يقول لا تحزن أنا سلمت عليه وما جاوبني ولا هو ظالمني بس أنا السيد العلوي قال أنا بسمع كلامه والله رحت سلمت وخابرت لكن ما جاوبني مع الأسف سد التلفون وبجي يقول لك لا تتأذى الملك راح يجاوبك. أنت سلم إذا ما جاوبك الملك وسلام الملك سلام هي حتى مطلع الفجر الملائكة يأتون بالسلام الإلهي في ليلة القدر. لذا يكون الإنسان حينئذ سعيدا بهذا العمل ومقربا إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا الروايات في هذا الباب كثيرة كما ذكرت لكم. ف فلا بد من التراحم، تزاور. اختلاف أمتي رحمة، يعني تزاور أمتي، أن واحد يختلف للثاني يزاورون. قال تجلسون وتتحدثون؟ قال بلى يا ابن رسول الله. بيناتكم أنت الشيعة تجلسون وتتحدثون؟ قال بلى. قال رحم الله من أحيا أمرنا. ما أشوقني إلى تلك المجالس. هاي المجالس الإمام يحبها، صاحب الزمان وحقك والله العظيم حقاي السيدة، صاحب الزمان يحب هذا المجلس، لأنه إحنا شنو نذكر بهذا المجلس؟ كل روايات أهل البيت وروايات رسول الله وآيات القرآن الكريم، ولا ما نحكي من جيبنا، إنما كلها روايات نحكي. لذا الحج عليه الصلاة والسلام يفرح بهذه المجالس إن شاء الله، ونرضيه قولا وعملا، حضورا وسلوكا، مو بس حضور، لا عملهم لازم وراء هذا الكلام اللي نسمعه. إن شاء الله سيكون العمل بحق محمد وآل محمد. يعني إذا واحد وواحد زعلان عليه أن يبادر إلى الصلح. ثم ذكرت بالأمس أن هناك ثلاث مطالب مهمة جدا، ألا وهي أول الهجران وتقسيم الهجران إلى ممدوح ومذموم. فذكرت الممدوح إجمالا، وهو أنه تهجر الكذاب، تهجر الأحمق، تهجر السفيه، تهجر الفاسق شارب خمر، هذول أهجرهم. ليش؟ لأنه لا تربط الجربة حول صحيحة، خوفي على صحيحة أن تجربوا. إذا لم يكن في مقام الهداية لهؤلاء، تارة يقول لك أنا أمشي بهذا الكذاب حتى أهديه. إذا تقدر وأنت معلم الأخلاق وعندك هاي القدرة أنه ما تتأثر بأخلاقياته وسلوكه، ما يخالف أمشي وياه لهدايته. لكن إذا أنا أدري شاب وأنا أتأثر بأخلاقه بسلوكه الشريرة، فحينئذ ما لك حق تمشي معاه، بل يجب عليك أن تهجره، ينبغي لك أن تهجره حينئذ، وجوب أخلاقي، يجب عليك أخلاقا أن تهجره. كما قرأت لكم الرواية في هذا الباب أنه كيف الإمام عليه الصلاة والسلام كان يمشي مع صاحبه، مع صديقه، كان صديق الإمام ويمشي معه في السوق، إلا أنه قال لغلامه يا ابن الفاعلة، فالإمام غضب عليه ولم يكلمه إلى آخر حياته حتى مات كلاهما، أي الإمام وذلك الصديق، اثنيناتهم ماتوا وكان زعل بيناتهم، يعني ما صالح الإمام وياه، ما احتوى وياه. ليش؟ إنه كلمة بذيئة طلعت من عنده، قال له إلى واحد سندي، غلام سندي يعني هندي، قال له يا ابن الفاعلة. الإمام قال له ليش قلت لي يا ابن الفاعلة؟ يا ابن الفاعلة يعني ابن الزانية، ليش قلت لي يا ابن الزانية؟ قال يا ابن رسول الله هذا سندي مشرك. قال له حتى لو كان سندي ومشرك، كل طائفة عندها نكاح فيما بينهما، المشركون أيضا عندهم نكاح، المسيحية عندها نكاح، اليهود عندها نكاح، كل واحد عنده نكاح بينهما، على دينه، على ملته، على نحلته اكو نكاح بينهما. بس الشيوعيه دول اللي يقولوا بالاشتراكيه انه المراه مشتركه بين الرجال والرجال مشتركون بين النساء، هذول ما عندهم عقد، ولا كل واحد عنده عقد، كل امه، كل قبيله، كل عشيره عندها عقدها، عندها عقدها الخاص، وعلى عتق عقد الخاص يكون حينئذ النكاح معتبرا. فلذا ما لك حق تهين الطرف المقابل بهذه الكلمه حتى ولو كان مشركا. هذا بالنسبه إلى الأمر الأول الذي ذكرناه في هذا الباب. ثم الأمر الثاني والمقام الثاني، العوامل التي تسبب أنه الإنسان يقطع مع أخيه المؤمن، يهجر أخاه المؤمن، عدة عوامل وأسباب أكو، أهمها اللي موجودة بالأحاديث وبالروايات وموجودة حتى بالمعاشرة، يعني يكفيك الوجدان، المعاشرة تدل على أنه أهم عامل لهجران الإخوان فيما بينهم هو عامل الاحتقار. يعني شنو؟ يعني كل واحد يحقر أخاه المؤمن فإنه سيكون سبب في زعله، تحقير. شلون التحقير؟ صداقة، اثنين أصدقاء، إذا شفت بكلام، بعمل، بحركة يوجب احتقار الطرف المقابل، بطبيعة الحال راح يزعل وياك، راح يهجرك. ليش؟ لأنه كل إنسان عنده كرامة وكرامته عزيزة. صحيح أنت صديقي عزيزي، ولكن المفروض أنه تحافظ على صداقتي وتحافظ على كرامتي أيضا، ما لازم تجرح مشاعري. فأمام الآخرين بالخصوص، مثلا هذا كثير ما يقع بين الإخوان، شوفوا الآن كثير ما يقع بين الإخوان، أنه بالسفرة مثلا فيما بيناتهم يتمازحون، بأدنى المزاح يجرح مشاعر الطرف المقابل بكلمة، مثلا أيا أحمق، يقول له أمام الآخرين أيا أحمق. يقول ليش يقول أيا أحمق؟ ما يخالف إحنا صداقة، على الصداقة نقول، لا على الصداقة مو صحيح. اسمعوا هذا المثل معروف، أنه بين الأحباب تسقط الآداب. والدي الله يرحمه كان يقول هذا غلط. بالعكس، بين الأحباب تسمو الآداب، لأنه الأدب شيء جميل. ومن أولى بالجميل من حبيبك؟ أنت ويا الغريب احترامات ودبلوماسيات وتعظيم وتكريم، يعني شنو غريب؟ أما ويا القريب يشوف كل هذين الأشياء ماكو. ليش يا أبا؟ لأن هذا قرايبي. بالعكس، ويا قرايبك لازم أكثر تحترمه، أكثر تعزه. ليش نقول لك هذا العزة المعزة جمال؟ ومن أولى من الجمال من إخواني، من أصدقائي، من أحبائي، من أهل بيتي، من أسرتي، من زوجتي، من أولاكم من زوجتي، أنه أنا أجيب لك كلمات الطيبة والجميلة. ليش الكلمات الطيبة والجميلة؟ أخو زوجتي تشوف أنه لما أحكي أمرأة مثلا بكلام كلش لطيف ومحترم، على أساس أنه سيد عادل علوي إذا يتكلم مع المرأة بكلام محترم، أما لما أحكي وياها بيا زوجتي بكلام أفرض خشن، تقول هاي شنو؟ إذا أنت عالم رباني وإلهي المفروض لا أقل عدالة، إذا ما أريد أنه أكثر من عدالة، ما أريد الإحسان. الله سبحانه وتعالى أمر بالإيش؟ بالعدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. تدري الفرق شنو بيناتهم؟ العدل مساواة، العدل مساواة يعني إعطاء الحق. وضع الشيء في موضعه يسمى بالعدل، كل شيء تضعه في موضعه أنت عادل، هذه من العدالة. ترى يكون بالمساواة، ترى يكون لا مو بالمساواة. مثلا اثنيناتهم مساوين وعده قرصتين خبز، واحد تطيه واحد، واحد تطيه مثلا واحد نص قرصة، واحد واحد ونص، يقول لك مساوي، ساوي بيناتنا يا ابي، اعدل بينهما. الرسول الأعظم شاف الأب يقبل أحد الأطفال دون الطفل الآخر، قبل واحد من أولاده دون الثاني قدام رسول الله. رسول الله رأسا قال اعدل 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 بينهما، الثاني مقبله، عجل على تقبيل الثاني، لأنه ولد الثاني أحسن خاطره. يقبل الولد ما يقبل ابنية، يقبل ابنية ما يقبل الولد، راح يصير خاطرهم. اعدل بينهما لأنه هنا مساواة. أما ترى لا، طفل مع رجل كبير وعده قرصتين، إذا تعطي للطفل قرصة وللرجل الكبير قرصة، هذا ظلم، هذه مو عدالة. تقول مساواة بيناتهم، يقول لك لا، هنا لازم يشوف بطنه، هذا طفل بطن طفل، هذا يكفي نص قرصة، أما هذا كبير يحتاج إلى قرصة ونص. هنا العدالة أن تضع الشيء في موضعه. لذا إن الله سبحانه وتعالى يأمر بالإيش؟ بالعادل، يعني استطاع الشيء في موضعه. والإحسان، الإحسان شنو؟ الإحسان زيادة على العدل، يعني لا تتعامل وياه بالعدل، تتعامل وياه بالإحسان. خل مرة لما نشوف تصرفك مع الآخرين يختلف عن تصرفه مع نفسه، تقول لك السبب بطلنا من الإحسان، يقول جزنا من العلم والريد سلتنا، بابا جزنا من هالعنب، مرد إحسان، لكن أعدل، أعدل العدالة، أعدل بين الزوجة وبين بقية العائلة، بين بقية الأسرة، بين بقية الأقرباء. فحينئذ المفروض الإنسان يكون خلوق ويتخلق بأخلاق الله، بأخلاق أهل البيت، بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأهم عامل للهجران هو التحقير، واحد يحقر الثاني. شوف أمير المؤمنين روح فداه بالنسبة إلى هذا المعنى ماذا يقول؟ يقول أعجز الناس، قال أمير المؤمنين، وقع عن قوله رائع جدا، قال عليه السلام إياك، إياك دير بالك، إياك عن دير بالك، إياك أن تهمل حق أخيك اتكالا على ما بينك وبينه. يا أبا هذا أخويا صداقة، على الصداقة تغدر بحقه والعياذ بالله، ما تأدي حقه. تدرون بالأخبار عندنا المؤمن على المؤمن عنده 70 حق، 70 حق، كل واحد من عندكم الآن عنده 70 حق عليه. واحدة من الحقوق، إذا كان عندي مثلا غلام وأنت ما عندك غلام، والآن بيتك وسخ مثلا، تيجي واحد يكون سما عندك واحد يكون أنا، من حقك علي أنه أرسل غلامي، أرسل جاريتي إلى بيتك حتى تكنس البيت، حتى يكنس البيت. ما عندك واحد يطبخ لك الطعام وأنا عندي واحد بالبيت يطبخ الطعام، من حقك علي أنه أرسل هذا الواحد اللي عندي يطبخ طعام يطبخ لك الطعام كذلك، هذا حقك. إذا لم أفعل ذلك أنا مقصر بحقك. لذا هاي الحقوق لازم واحد يراعيها، 70 حق بين الأخ. واحدة أنه عندما يمرض يزوره، واحدة عندما يموت يشيعه، من حق المؤمن على المؤمن بعد موته أنه إذا مات لازم يشيعه، إذا ما شيع أنت ما أديت الحق في موته، فمعاقب يوم القيامة، محاسب يوم القيامة، ليش ما أديت حق إخوانك المؤمنين؟ فحينئذ لابد من رعاية الحق. ولا تتكل كما قال أمير المؤمنين، فلا تتكل على ما بينك وبينه، فليس لك بأخ من أضعت حقه. إذا ضيع حق أخوك هذا مو أخ هذا بعد. لذا المفروض أنه أجمل كلمة أعطيها لأحبائي، مو أعطيها للغرباء وأما أحبائي أتعامل معهم بكلمات ذدي أو ما شابه ذلك. قال أمير المؤمنين: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منهم من ضيع بمن ظفر به منهم. الإنسان العاجز الفاشل اللي ما يعرف شلون يتخذ صديق، كيف تكسب الأصدقاء، كتاب ديل كارنيجي، ولو كتاب فيه نوع من النفاق، ولكن على كل حال الغرب أيضا يفكر بهذا المعنى، أنه كيف تكسب الأصدقاء. والسيد الحيدر رحمة الله عليه كتب في مقابل هذا الكتاب كيف تكسب الأصدقاء عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، روايات كثيرة على أنه شلون تكسب لك صديق. أكو فن، هو هذا نوع من الفن، أنه شلون تكسب لك الصديق. فالإنسان العاجز الفاشل ما يعرف شلون يكسب صديق، ما عنده لغة المعاشرة والكسب أنه يجذب صديق. والأعجز منه، إذا صار عندك صديق المفروض حافظ عليه، هذا هدية الله كما قرناها بالأمس الرواية، هدية الله المؤمن المفروض أنه أحافظ على هالهدية، لكن ما أعرف شلون أحافظ على هالهدية، ما أدي حقوق الصداقة والأخوة، لذا أفقد الأخ العزيز. فالإمام عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه أنه إلهي سددني حتى أجزي من هجرني بالإيش؟ بالبر والسعة والصلة والإحسان والأخلاق الطيبة، بالمال، بأي شيء كان. هذا ما جرى بعض الأحيان. أئمتنا لما يقول له يهجرني أجازيه بالبر، السبب من الإمام؟ يعني الإمام يقصر في حق الإخوان؟ أبدا، الإمام معصوم وعلمه لدني. إذن من يجي التقصير بحيث أنه يهجر الإمام؟ إمامك ليش تهجره؟ ليش؟ لأنه جهل. بعض الأحيان يشوف تصرفات هاي يصير ويا المرجعية مثلا، ويا العالم، يحب العالم بس يشوف التصرف منه يقول لك سقط من عيني هذا العالم بعد ما أحبه. ليش؟ لأنه شفت فلان تصرف من عنده. يا أخي أنت أسئله، قل له سيدنا ليش تصرفت هذا التصرف؟ أنت الآن عندي رجل عظيم خلوق، هذا تصرفك مو أخلاقي مثلا، ليش تصرفت؟ حتى أبين أشوف السبب شنو. هذا المرجع عندما يتصرف حتما عنده حجة في تصرفه، مو رأسا أهجم عليه أتهاجم عليه. لا، المفروض أنه هذول كانوا في عصر الأمة هكذا، لما يشوفون فالتصرف من إمامهم كانوا يزعلون ويا الإمام. مثاله شاف أنه العباسي، خليفة العباسي دعا الإمام الصادق، هاي رواية، دعا الإمام الصادق، وكان الخليفة العباسي يدعي في ذلك اليوم أنه يوم الفطر، يوم عيد الفطر يعني رمضان خلاص، مع أنه عند الإمام رمضان بعدما خلاص، آخر يوم من رمضان كان. هذا الاختلاف اللي يصير، هذا الاختلاف كان من زمان الخلفاء إلى يومنا هذا، أنه السنة يوم قبل الشيعة مثلا، بعض الأحيان يصير سوية، أما غالبا يشوف السنة يوم قبل الشيعة، هذا موجود كان من الخلفاء. فالخليفة العباسي دعا الإمام الصادق قال له اليوم عيد، قال له أنت أفطرت أفطرنا وإن صمت صمنا، قال له جيبوا مي، جابوا مي، قال له اشرب المي، الإمام الصادق شرب المي، شرب المي، طلع خذوا له الجماعة. الإمام الصادق يقول اليوم آخر رمضان، لا شو اشرب المي؟ فبعضهم تأذوا ورادوا يزعلون ويا الإمام، هذا شلون إمام؟ فقالوا له سيدي اليوم عيد احنا بنشرب، قال لهم لا اليوم مو عيد، اليوم آخر رمضان. قال سيدي أنت شو شربت المي قدامنا؟ قال بلي، أنا خوفا على هذه على رقبتي، لأنه إذا ما أشرب المي تقية، إذا ما أشرب ما كان يقتلني، فحفاظا على نفسي شربت المي، ما يخالف اليوم افطرت أقضي ذلك اليوم حفاظا على نفسي. فبعض الأحيان يشوفون هاي المواقف من أئمتنا عليه الصلاة والسلام كانوا يزعلون وياهم، لذا الإمام يقول له إلهي سددني، هذا اللي هجرني عن جهل، هذا أنا أجازيه بالخير، أجازيه بالصلة له ولعياله، أنه أعطيني المال، أعطيني القوة حتى أباري يعني أداري وأداري عياله، إذا زعلوا ابتعد عني لأقل أرسله مال لعياله، باعتبار الفقر كان أنذاك موجود بين أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام. فعندئذ لازم الإنسان يحترم أخاه المؤمن حتى لا يكون سبب إلى الهجران والقطيعة، حتى بين الأسر، الأسر كذلك، أخت مع الأخت لازم تحترمها، احترم تحترم. أما إذا ماكو احترام بين أختين هو بالأخير يصير زعل. الآن كثير أكو أسرنا، حتى أسرنا العلمية مع الأسر، يعني حتى في بيتي الآن خوات أخوة ما أدري أولاد عام يشوفهم زعلانين على فد أشياء تافهة جداً، وكثير منها أنا محقق كثير منها أشوف من سوء التفاهم بالتلفون. قالت فالشي هاي افتهمت شيء آخر زعلوا، مع أنه لما تحقق أشوف أصلا هذه قصدت شيء آخر وهذه فهمت شيء آخر، وأصلا ما إلى ربط بيناتهم. لكن الشيطان يلقي بينكم العداوة والبغضاء، يأجج نار الفتنة بين المؤمنين والمؤمنات حتى يقع الزعل. إذا وقع الزعل يتمدد يمد ويرتاح ويقول فزت فزت، أنا الفزت أنا اللي نجحت. الشيطان هالشكل والعياذ بالله. زين، الآن كيف نعالج، كيف نعالج سيدنا افتهمنا الهجران مو زين مع المؤمنين والمؤمنات، وسبب الهجران عوامل عديدة وأسباب عديدة منها أكبرها هو الاحتقار، تحتقر أخيك المؤمن. زين الآن شو أسوي؟ صارت هذه القضية صارت، الآن ماذا نعالج؟ كيف نعالج؟ إذا وقع هذا الآن فيما بيننا كيف نعالج ذلك حتى لا يؤثر سريعا في نفسي؟ المعالجة يذكرون علماء حسب الروايات الموجودة في هذا الباب. أنا أذكر ثلاث طرق، كاتبها ثلاث طرق. الطريق الأول الاعتذار السريع. لمن شفت صاحبك تأذى منك بمزحة بالكلام بالتصرف غير لائق، تأذى منك انجرحت مشاعره، رأسا اعتذر. حر التعذر حر القبل العذر، رأسا اعتذر. الطرف المقابل رأسا يقبل عذرك أيضا حتى يتجلى فيه اسم الله يا سريع الرضا، يتجلى فيه. لذا رأسا اعتذر، لأنه هذه نطفة، نطفة فتنة الهجرة بكلام بذيء أو تصرف غير صحيح. هذه النطفة، النطفة إذا ما تخنقها من أول يوم فإنها في اليوم يصير علقة ومضغة وطعام وما أدري عظامه، كسونا العظام لحمه ويصير لك ولد وبعدين يقتلك ويقتل صاحبك. لذا لازم من يوم الأول، لازم من يوم الأول، أول ما افتهمت أخوك زعلان. ليش زعلان؟ لأنه تصرفت والتصرف غير لائق، انجرحت مشاعر أحاسيس، انجرحت رأسا قم خابر، رأسا روح البيت يا بعتذر سامحني. الطرف المقابل أيضا رأسا يقبل العذر حينئذ، فعند ذلك ترتفع المشكلة، عند ذلك بعد ما يكون القطع والهجران. هذه النقطة الأولى. الثانية، النقطة الثانية، طبعا عندنا روايات في هذا الباب كثيرة. النقطة الثانية أنه الإنسان يحلم عن أخيه ويكظم الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، يكظم غيظه. لمن شفت في التصرف من أخيك المؤمن صحيح تأذيت، لكن حاول أن تكظم الغيظ، حاول أن تكون حليم. ما أكثر الآيات والروايات التي تدل الحليم من أسماء الله الحسنى، فحاول أن هذا الحلم الإلهي يتجلى فيك. إن لم تكن حليما، لأن صفة الحلم صفة عظيمة جدا، العلم وزير، العلم أمير ووزيره الحلم، علم بلا حلم كشجرة بلا ثمر. لازم إذا تصير عالم تصير حليم أيضا، علم وحلم كلاهما معا سويته، عند ذلك تكون عالما حقيقة. إذا كنت حليما في مقابل تصرف الجهال، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلموا على الجاهل، جاهل من خاطبك سلموا هذا ما يفتهم، هذا المفروض أحكي على قد عقله وأتصرف على قد عقله، مو على قد عقلي، أتصرف على قد عقله. فحينئذ لازم يكون الإنسان حليم. والروايات في هذا الباب كثيرة. قال رسول الله إذا غضب أحدكم فليسكت، قال بعثت للحلم مركزا وللعلم معدنا وللصبر مسكنا، قال من صبر على ما ورد عليه فهو الحليم. قال أمير المؤمنين في غرر حكمه الحلم سجية فاضلة، زينة، غطاء ساتر، حجاب من الآفات، رأس الرئاسة، عشيرة، نور، جوهره العاقل، تمام العاقل، نظام أمر المؤمن، لا عز أنفع من الحلم، خليل المؤمن ووزيره، ناصرا، جمال الرجل، زين الخلق. روايات عديدة بالنسبة إلى فضيلة الحلم والتحلم. التحلم شنو؟ إن لم تكن حليما فتحلم. التحلم هو عبارة عن كظم الغيظ. ترى أصلا أنا ما أغضب، عندي حلم، ترى لا أغضب. لمن تغضب؟ حاول أن تكظم غيظك. أفضل جرعة يتجرعه الإنسان هو أنه يكظم هذا الغيظ اللي الآن في أوج الغضب والغيظ، هذا يكظمه، يبلعه، يأكله، يتجرعه. هذه أفضل جرعة في الحديث الشريف، يتجرعه المؤمن أنه غيظه يبلعه، ما يحاول يطلع الغيظ منه ويظهر آثار على وجهه، على صفحات وجهه، على قوله. وهذا ما ورد في الروايات. والنقطة الثالثة والأخيرة التغافل. عندنا في الحديث الشريف إذا كان عقل الرجل مكيال مليء، يمثل بالمكيال، مكيال اللي يكيلون به، هذا مليء، ثلثا الفتنة وثلث التغافل. رسول الله يقول العقل عقل المؤمن نصف التغافل. تغافل شنو؟ أنه يتغافل، يتغمس كما قلنا، يتعامس، يغلس بالمصطلح الشعب الدارج، أنه إذا شفت خطأ من أخيك المؤمن طبعا تارة تصلحه، لإصلاحه ما يخالف، أما لا، خطأ اللي يجرحك به وربما قاصد وربما لم يكن قاصدا، حاول أنه لا تبين أنه أنت افتهمت، حكي حكاية سوي نفسك ما سمعته، عمل عمل سوي نفسك ما شفت، هذا يسمونه تغافل. تغافل، أستاذنا الله يرحمه سيد النجفي كان أستاذ في التغافل، عجيب كنت أشوف منه التغافل، عجيب يفهم، كلش فطن ذكي، أستاذ كلش فطن ذكي، لكن كان هو الطرف المقابل فالشكل يتعامل اللي تقول هذا أستاذ شنو، قروي ريفي، شنو هالتصرف الساذج 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 بتمام المعنى، كأنما هكذا. طبعا لا إهانة بالريفين والقرويين، نذكر ذلك على باب أنه ما عندهم شيطنة، الريفين ما عندهم شيطنة، عندهم نوع من البساطة ونوع من السلامة، سلامة النفس والروح. فهذا المؤمن عنده سلامة نفس، يتغافل بعض الأحيان، إذا شفت مثل ما قلت من زوجتك شيء تغافل عنها، اتغافل عنها، اعفو عنها، فإن الله يحب المحسنين ويحب العافين. ومن أولى بالعفو؟ الأقربون أولى بالمعروف، أولى بالعفو والإحسان والتغافل والتسامح والعفو والخدمة والإحسان. وأخيرا كما قال الإمام، سددني لأجزي من هجرني بالبر. آمين يا رب العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين.
الحمد لله الذي هو بالعز مذكور، الحمد لله الذي هو بالعز مذكور، وبالفخر مشهور وبالفخر مشهور. الحمد لله الذي هو بالعز مذكور، الحمد